السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء أينما كنتم وأينما يصلكم بث وأثير إذاعة رمز. في حلقتنا الإذاعية لهذا الأسبوع من برنامج بلا حواجز عبر أثير إذاعة رمز سنسلط الضوء على موضوع ذا أهمية يؤثر في حياة الكثير من النساء ذوات الإعاقة، وهو أهمية الرياضة والأنشطة البدنية للنساء ذوات الإعاقة. فأهلا وسهلا بكم. تعد الرياضة وسيلة قوية لتحقيق التوازن النفسي والجسدي وتعزيز الشعور بالانتماء والمشاركة. الرياضة لا تمنح القوة البدنية فحسب، بل تعزز أيضا الروح المعنوية وتساعد النساء ذوات الإعاقة على تجاوز التحديات اليومية، وتساهم الأنشطة البدنية في تعزيز الثقة بالنفس وتحفيز الإبداع وتوفير فرص للتواصل مع الآخرين، كما تتيح للنساء ذوات الإعاقة فرصة للتعبير عن أنفسهن ومواجهة التحديات بثقة وإيجابية. مستمعينا الأعزاء، سنستعرض اليوم الفوائد الصحية والاجتماعية لممارسة الرياضة وكيف يمكن أن تساهم في تطوير المهارات الشخصية والاجتماعية، كما سنتحدث عن التحديات التي قد تواجه النساء ذوات الإعاقة في ممارسة الأنشطة البدنية، وكيف يمكن للرياضة أن تعزز الوعي حول قضايا النساء ذوات الإعاقة وتفتح أبوابا جديدة لتمكينهن. علاوة على ذلك، سنتحدث عن أهمية توفير بيئات رياضية مناسبة وداعمة، وكيف يمكن للمجتمع أن يلعب دورا في تشجيع النساء ذوات الإعاقة على المشاركة في الأنشطة البدنية. إن الرياضة ليست مجرد هواية، بل هي وسيلة للتمكين والاندماج في المجتمع، فهي تعزز الصحة البدنية والنفسية، مما يساعد النساء ذوات الإعاقة على تحقيق شعور أكبر بالاستقلالية والثقة بالنفس. من خلال ممارسة الرياضة تتاح للنساء ذوات الإعاقة الفرصة لتجاوز العقبات الاجتماعية والنفسية، وبالتالي تعزيز مكانتهن في المجتمع. إضافة إلى ذلك، تعزز الرياضة للنساء ذوات الإعاقة تطوير المهارات الاجتماعية مثل التعاون والقيادة والقدرة على العمل ضمن فريق ذا خلفيات مختلفة. وتسهم الرياضة في تطوير مهارات جديدة مثل تحسين التنسيق البدني والقدرة على التحمل، مما يحسن من جودة الحياة بشكل عام. كما تعتبر الرياضة منصة لرفع الوعي حول قضايا الإعاقة من خلال تنظيم الفعاليات الرياضية والتظاهرات، ويمكن تسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة، مما يسهم في تغيير الصور النمطية والسلبية ويعزز التقبل من المجتمع. فابقوا معنا مستمعين الكرام، ودعونا نكتشف كيف يمكن للرياضة أن تحدث فرقا حقيقيا في حياة النساء ذوات الإعاقة. المستمعين الكرام، حياكم الله من جديد في برنامج بلا حواجز، ومع موضوع حلقة هذا الأسبوع والتي سنتحدث فيها عن أهمية الرياضة والأنشطة البدنية للنساء ذوات الإعاقة. دعونا بداية نذهب وإياكم للاستماع إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه الزميل عقيل شمسان مع عدد من ذوات الإعاقة عن التحديات التي قد تواجه النساء ذوات الإعاقة أثناء الرياضة أو في ممارسة الرياضة، وكيف يمكن التغلب عليها، وهل هناك أيضا تجربة شخصية مع من سيتم اللقاء معهن عن هذا الجانب، الجانب الرياضي. وبذلك نستخلص وإياكم مجموعة من الآراء والأفكار حول هذا الموضوع. إذا نذهب للاستماع لهذا الاستطلاع ونعود بعد ذلك.
الصعوبة الذي نلاقي فيها دخلة الدرج أول شيء، ثاني حاجة غير توفير احتياجات العربيات، هذا أول صعب، أول صعب العربيات لما مش موفر معك في الرياضة. ثاني حاجة أول صعب تدخل بالعربية وما بش لك دخول، ضروري تبصر حد يساعدك تخلى من شان الممر الدخول على الدرج. ثالث حاجة أكبر صعوبة يعني، وما نقدرش يعني نغتلب عليه أو نلقى أي مكان، الحمامات.
بيكون التحدي على حسب الإعاقة، مثلاً أني كوني بيد واحدة في بعض الأحيان بجد صعوبة في الرياضة اليدوية، وهكذا العكس، يعني اللي عندهم إعاقة بالقدمين فبيجدون صعوبة أكيد بالرياضة، مثلاً مثل القري بسرعة وهذه الأشياء. أعتقد إلا إذا كانت الرياضة منذ الطفولة لهم، اللي عندهم إعاقة بالقدمين إذا كانت الرياضة من الطفولة لهم فهذا بيغير حتى بنوع الإعاقة، يعني احتمال يتحسن السير عندهم، تتحسن مهاراتهم. عندي تجربة مثلا لعبة الحبل اللي هو القفز، نوعا ما للصدق ما يعني كانت بطيئة بالنسبة لي، لأنه كنت أربط حبل على إيدي وحبل العب طبيعي، فكانت صعبة يعني حتى إنه ما ألعبه.
الاسم لطيفة ردمان، مشرفة نادي المستقبل الرياضي. المرأة المعاقة الرياضية الذي تمارس الرياضة تعاني الكثير من الصعوبات، منها مواصلات، صعوبة النوادي غير مهيئة، الحمامة الضيقة، الكراسي اللي تخص المرأة المعاقة غير مناسبة لها، وفي كمان انقطاع التدريب، في عندنا بيدربوا فترة وبعدين يوقفوا، وهذا الصعوبة لأن الفتاة المعاقة الرياضية بعد توقف كثير ترجع من جديد التدريبات والتعب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دينا عبد الباري. كثير من المعاقات يحبوا أن يمارسوا الرياضة بشكل مستمر زي بعض الناس، لكننا يعني ما نقدرش نستمر على الرياضة لأنه ليس هناك أدوات خاصة بالمعاقين عشان نستعملوها في الرياضة. حتى بالنسبة لي أنا الصدق ما قدرتش يعني لا أمارس الرياضة بشكل مستمر، إلا أني أروح من المدرسة وأرجع للبيت فقط، هذا هو التمرين الطبيعي اللي أني أفعله. إحنا يعني ما حصلناش على أدوات التعليم ومستحقات التعليم، فكيف يعني نحصل على إحنا المستحقات الرياضية؟
كيف يمكن مواجهة هذه المشكلة؟ 1- نقص الدعم المالي، وقد يكون الحصول على التمويل والرعاية من الجهات المختلفة أمرا صعبا مما يعوق التدريب. 2- البنية التحتية، البنية التحتية وعدم توفر مرافق رياضية مجهزة لذوي الإعاقة. 3- التحديات النفسية وقلة الثقة بالنفس والشعور بالعزلة والتميز. كيف يمكن التغلب عليها؟ يمكننا التغلب عليها بزيادة الدعم المالي وتوفير المنح والرعايات وزيادة التوعية حول أهمية دعم الرياضة للنساء ذوات الإعاقة. 2- تطوير البرامج وإنشاء برامج تدريبية ومرافق رياضية مجهزة بالكامل لاستيعاب جميع أنواع الإعاقات. 3- بناء الثقة وتقديم الدعم النفسي وتوجيهه لتشجيع النساء على المشاركة في الأنشطة الرياضية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا لعبة كرة سلة، مثل الاحتياجات الخاصة، أنا أكبر صعب يعني عدم توفير العربيات، ثاني صعب عدم مرور العربيات، ثالث صعب توفير احتياجات الحمامات، يعني أحيانا ما تقدرش تدخل الحمامات. وكيف نتغلب عليه؟ ممكن نحن نسهل الممرات، ممكن نحن نسهل الحمامات، يمكن نحن نوفر العربيات، ممكن نحن يعني ألين بصرهن صعب نوفرهن. وشكرا لكم.
مستمعين الكرام، مرحبا بكم من جديد، شكرا لكل من شارك معنا في هذا الاستطلاع، شكرا أيضا لكل الآراء التي استمعنا لها حول التحديات التي قد تواجه رياضة النساء ذوات الإعاقة، والتي تشمل يمكن البيئات التحتية أو البنى التحتية، الصالات الرياضية، وأشياء كثيرة كما استمعنا وإياكم في هذا التقرير الموجز من قبل مجموعة من النساء ذوات الإعاقة. اليوم سنناقش التحديات الكبيرة التي تواجه رياضة النساء ذوات الإعاقة، مثل قلة الفرص الرياضية، العوائق المادية، والتمييز الاجتماعي. ليس فقط ذلك، بل سنتحدث أيضا عن كيفية أو عن كيف يمكن التغلب عن هذه العقبات من خلال استراتيجيات فاعلة ودعم مجتمعي. سنتناول أيضا دور وزارة الشباب والاتحادات النوعية واللجنة البارالمبية في تعزيز مشاركة النساء ذوات الإعاقة في الأنشطة الرياضية، وكيف يمكن لهذه المؤسسات أن تسهم في خلق بيئة شاملة تشجع على الانخراط الرياضي. بالإضافة إلى ذلك، سنختتم بتوصيات عملية تهدف إلى تحسين الوصول إلى الرياضة وتعزيز الوعي حول أهميتها، مما يسهم في تعزيز صحة النساء ذوات الإعاقة. مستمعين الكرام، نستضيف الأستاذ عبد الرب ناصر حميد، رئيس الاتحاد العام لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، وقبل ذلك هو الأمين العام للجنة البارالمبية اليمنية. الأستاذ عبد الرب طبعا خبرة كبيرة في مجال الرياضة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أستاذ عبد الرب، أولا وبداية نرحب بك وأهلا وسهلا بك معنا في إذاعة رمز.
شكرا جزيلا أستاذ فهيم، وشكرا لإذاعة رمز.
الله يعطيكم العافية أستاذ عبد الرب. إذن يسعدنا باسمكم جميعا مستمعينا الكرام أن أرحب بضيفي حلقتنا لهذا الأسبوع، الأستاذ عبد الرب ناصر حميد، رئيس الاتحاد العام لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا في البداية كما ذكرت هو الأمين العام للجنة البارالمبية اليمنية. أستاذ عبد الرب، ما هي أهمية الرياضة والأنشطة البدنية بشكل عام للنساء ذوات الإعاقة؟
شكرا لكم على هذه الاستضافة. والواقع أن الرياضة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ليست فقط يعني رياضة ترفيهية أو رياضة للمنافسة، وإنما هي رياضة صحية قبل كل شيء. هي رياضة عبارة عن علاج طبيعي للأشخاص ذوي الإعاقة، والترفيه ما هو إلا جزء لا يتجزا من هذه الرياضة.
نعم، أبرز التحديات أستاذ عبد الرب، إذا ما تكلمنا أو دخلنا في موضوع التحديات، إذا نحن متفقين على النقطة الأولى أن الرياضة ليست فقط هي أنشطة بدنية أو ترفيهية كما يفهمها البعض، هي خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة هو جانب صحي وشيء كبير جدا، يعيد اللياقة، يحافظ على الجسم، يقلل أيضا من مخاطر الإعاقة، أشياء كثيرة يمكن في هذا الجانب.
إذا
ما تكلمنا أستاذ عبد الرب عن أبرز التحديات التي قد تواجه النساء ذوات الإعاقة عند ممارسة الرياضة، يعني قد ربما نحن لا نشوف ذلك الإقبال الكبير في ممارسة النساء للرياضة، ما هي الأسباب وما هي التحديات؟
أول شيء أن الرياضة في بلادنا خاصة المرأة الفتاة هي لازالت في بدايتها، ونعاني كثير من هذا الجانب، بحيث أنه لا يوجد لدينا صالات رياضية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ولا أيضا وسائل رياضية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بجميع فئاتهم، يعني سواء مكهوفين أو معاقين حركيا أو معاقين ذهنيا. بالنسبة للفتيات الأخوات الفتيات، هناك أيضا صعوبات أخرى، أنه المجتمع لازال في هذا الجانب ليس يعني تستوعب ضعيفة جدا في توعية المجتمع بالنسبة للمرأة، سواء المرأة المعاقة أو غير المعاقة، أما المعاقة أزود بكثير، يعني المجتمع لا يفهم هذه الرياضة بالنسبة للفتيات، ويعانون كثير من هذا الجانب. على سبيل المثال، إحنا لدينا الآن حوالي 30 بنت في كرة السلة بالجنوب على مدى سنة كاملة، ونعاني من أنه في أي سفرية أو أي بطولة خارجية لابد أن يكون في محرم، ولا بد أن يكون في مرافق، ولا بد أن يكون فيها يعني موظف الأهل، والصعوبات كثيرة في هذا المجال، ولكن بنحاول نتخطاها إن شاء الله. والبنات أيضا متفائلة في الرياضة، وخاصة أنها يعني يحسب أن الرياضة بالنسبة خروج من مجتمع مغلق.
نعم، هناك إقبال أستاذ عبد الرب، يعني أنتم من خلال عملكم سواء كان في الاتحاد العام لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة أو في اللجنة البارالمبية، بتلاحظوا أنه في إقبال كبير من النساء ذوات الإعاقة في ممارسة الرياضة، وفي رغبة أيضا لممارسة هذا النشاط بشكل عام. لكن أعتقد أنت من خلال تحدياتك أستاذ عبد الرب ذكرت أنه يمكن العادات والتقاليد، طبيعة الأسرة اليمنية، أنه النظرة لهذا الجانب، أنه الفتاة وخاصة عندما تكون هناك مشاركة خارجية، يمكن أنت ذكرتها من أبرز التحديات هذه.
نعم نعم،
أستاذ عبد الله، نعم تفضل أستاذ.
زي ما تكلمت سابقا الوزن فعلا بنعاني من كل الجوانب اللي تكلمت عليها، الا ان البنت المعلقه عندها اراده، عندها تحمس للرياضه، وطبعا بيشتغل على مستوى بيشتغل كثير من الجانب الرياضي. فانا اذكر لك مثلا بنت تقول لي انه انا ما كنت استطيع اطالع الدور الخامس او الرابع قبل الرياضه، والان اتخطى الادوار ما بين السادس والسابع والرابع في العدوى والطحن بكل سهولة.
نعم الصحة البدنية يعني في فارق، أحدثت فارق كبير نعم. جدا في حياتها. نعم
نعم. الجانب الثاني يعني أنه في من البنات فعلا يعني أثرت الرياضة فيه من خلال خارج المجتمع، ثم انتقل للتعليم، ثم دخل معهد لغة، وبسبب الرياضة.
نعم. إذا الرياضة لها دور كبير جدا 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 في النقلة النوعية والتغيير والإحداث في حياة النساء ذوات الإعاقة بشكل خاص. نحن نتكلم أو نركز في هذا الجانب عن النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام. يعني أستاذ عبد الربو، ننتقل إلى نقطة التسهيلات ونوعية المرافق التي يجب أن تكون متاحة لدعم ممارسة الرياضة بشكل عام للنساء ذوات الإعاقة وأيضا للذكور من ذوي الإعاقة.
هنا أؤكد بل أجزم بأنه لا يوجد في بلادنا أي صالة رياضية أو منشأة رياضية أو كذا خاصة بالأشخاص أو تسيء أو بسهل الأشخاص الرياضية، ما عدا كانت 22 مايو الذي قصف الأدوان كانت بالنسبة لنا هي الصالة الوحيدة، وأيضا ليست مهيئة بتهيئة كاملة للأشخاص الرياضية. ونطالب من وزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة في أثناء إنشاء صالات خاصة أو صالات رياضية أن يأخذوا بعين الأعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة. فهم للأسف الشديد الرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة سواء الجنسين الذكور أو الإناث ليس ملتفت لها في هذا الجانب التوازن، ونحن بنطالب كثير الآن بنطالب الجهات المختصة تبني هذا الموضوع في أي منشأة رياضية كان يعني قادمة. يلا الثاني الوسائل الرياضيه خاصه بالمعلمين ايضا ليست موجوده ومعدومه، ولدينا وسائل رياضيه خاصه يعني عربيات ليست دوليه بالنسبه للعربية كره السله وانما عربيه التدريب العاديه، ولهذا نطالب ان تكون لدينا وسائل رياضيه دوليه معتمده عشان عندما نخرج للخارج
نعم. يعني الآن البنية التحتية مثل الصالات الرياضية، الملاعب، المضمار الألعاب القوى، يعني أعتقد المضمار هو نفس المضمار لكن يحتاج إلى إنه وسائل مساعدة مثلا لألعاب القوى، منهم من يلعب على كراسي مثلا.
نعم نعم.
هذه منعدمة، أنتم ذكرتم بشكل صريح وواضح أنه لا يوجد أي منشأة رياضية مهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى اليمن.
نعم.
والوسائل الرياضية هذه أستاذ عبد الربو، هل هي متوفرة مثلا وأسعارها غالية أو أنها غير موجودة أساسا؟
في الواقع ليست متوفره، وعندما يكون متوفره يجب ان يكون الرياضي عند امكانيته الكامله فيها، لكن للاسف الشيء ليست متوفره سواء كره هدف المقرون، سواء عربيه رياضيه دوليه، سواء وسائل رياضيه العاب قوى، رفع اثقال، ليست متوفره فيما يخص المعاقل المدينه اطلاقا، وانما نحاول نكيف الوسائل الموجوده بحسب الحال.
يعني اعتقد في بعض الاجهزه مثلا على حسب اطلاعي البسيط جدا انه الكراسي الخاصه بالعاب القوى لدفع الجله مثلا او رمي الرمح او اشياء ما شابه من ذلك هي يمكنها تصنع داخليا، يمكن تصنع
داخليا. احنا طبعا اخذنا نموذج من الجهاز القوى وصنعناها داخليا، لكن ليست
بالمواصفات
دوليا،
وهذه أيضا معضلة أخرى أو مشكلة أخرى وتحدي آخر يعني.
نعم.
طيب استيراد مثل هذه الأجهزة، عفوا أستاذ عبد الربه، استيراد مثل هذه الأجهزة والأدوات وخاصة كما ذكرت يمكن العربات الخاصة بمضمار ألعاب القوى هي بمواصفات خاصة، أيضا لكرة السلة بمواصفات خاصة، كرة الهدف للمكفوفين اللي هي كرة الجرس كما معروف عنها، هذه الأشياء هل يمكن استيرادها من الخارج أم هناك أيضا مشكلة أخرى؟
ممكن استيرادها بس هي طبعا مكلفة.
أسعار نعم
مكلفة كثير جدا. يعني على سبيل المثال معك عربة الشباك ب 1500 دولار يعني واحدة.
نعم.
2500 دولار. أيوة. العربات الخاصة بالسلة أيضا عندنا عربات خاصة بالسلة لكن ليست العربات التي يسابق بها رياضيا دوليا يعني عربية عالية كثيرة.
نعم المعتمدة للمنافسات والمسابقات والمشاركات الخارجية. نعم. نعم. طيب أستاذ عبد الربو إذا ما ذكرت لك أو سألتك عن موضوع دور وزارة الشباب والرياضة في دعم الرياضة وخاصة للنساء ذوات الإعاقة أين يكمن هذا الدور؟
والله الآن هذا الدور غير يعني هم الآن يدعمون كما يدعموا أي اتحاد أو أي ليس لنا خصوصية في وزارة الشباب والرياضة بحيث أنه دعم اللاعب أو اللاعب بما يستحق فهم يعملون معاملة كما يعملون
أي اتحاد آخر ما لا نعم لا ينظرون للخصوصية والحاجة التي فعلا تخص هذه الرياضة رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة
ولو نظروها من أول كان إنشاء سنوات رياضية خاصة بالمعارض والأشخاص ذوي حتى مع الأشخاص العاديين الآن بإنشاء سنوات معلقة في الهواء حتى العادي
الله نعم. هي دعوة أيضا لوزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بالاهتمام والالتفات لهذا الجانب. أيضا إذا ما سألتك أيضا عن دور صندوق رعاية وتأهيل المعاقين هل أيضا يسهم في دعم هذه الرياضة؟
والله صندوق رعاية وتأهيل المعاقين يعني له الشكر الكبير أنه أولا دعمنا في منطقة هذا الجانب الثاني فيما يخص منصب الرياضي هو سلبي بمعنى الكلمة يعني أنا مستأجر مقر وبدون نشاط هذه سلبية كبيرة جدا إذا لم يكن في نشاط فهو فائد إلى المقر وعندما نذهب الصندوق يقولون الرياضة ما هي إلا حاجة استثنائية التعليم أولى الرياضة طبعا هي حاجة ترفيهية الرياضة نشاط يعني يستجر بالرياضة الأمانة
نعم. يعني نعم هناك يعني نظرة قاصرة جدا أستاذ عبد الربو في ما يخص الجانب الرياضي
ولهذا استطيع إلى هذا اليوم ونحن في الشهر العشرة في نهاية العشرة لم نفن أي نشاط هو داخلي ولا خارجي وبالعكس النشاط المفروض من الرياضة بالنسبة للمعاد كي قبل التعليم
إذا نحن نتمنى من هذا البرنامج ومن خلال هذا البرنامج إنه فعلا نوضح هذه الصورة النمطية القديمة عن الرياضة ورياضة الأشخاص ذوي الإعاقة لأنه فعلا الأغلب وخاصة مع ظروف البلاد في هذه الأثناء أنه يقول لك لا إحنا عندنا يمكن أهم من هذا الجانب هناك مثلا جوانب تعليمية معيشية اقتصادية إلى آخره ويغفلون هذا الجانب لأهميته وهو في المقدمة أنا أعتبره للأمانة
أنا عايش أقول أنه اللجنة البرلمانية اليمنية حصلت على جائزة على مجلة برلمانية في أشياء عبر كثير
نعم
ولأن هذا كان يكتب نفسه وهو طبعا موصل في ألمانيا
صحيح.
لو وليه لم كان يكتب كامل لحصل على
جميل. جميل جدا
ولم تجد ما صدع عندنا كانوا ما حصل بينما يسافر أكثر اللاعبين ويعودون بلا إنجاز ويكرمهم ومش مشكلات
وكأنه أمر عادي يعني مرور الكرام يعني رغم أنه يعني في دورة الألعاب البارولمبية وإن كانت هناك مشاركات يمنية أو الأولمبية لتسبق الألعاب البارولمبية مشاركات متواضعة جدا من المنتخبات اليمنية للأمانة لكن نجد أنه مشاركات الأشخاص ذوي الإعاقة كما ذكرتم حققوا ميدالية برونزية كان لهم أداء متميز حضور رائع أفضل بكثير عما يعني قدموه اللاعبين من غير ذوي الإعاقة أسألك هنا نعم تفضل
وهذا في عدم وجود وسائل يعني وسائل الرياضية زي ما ذكرت يعني هذا الانجازات كلها في عدم وجود لا صالات ولا وسائل رياضية
بأبسط الإمكانيات نعم بأبسط الإمكانيات والتسهيلات والظروف أيضا المادية اللي تمر بها اللجنة البارولمبية أنت أستاذ عبد الربو سبقتوني في هذا الجانب لأنه أريد أن تسهم أيضا بشكل كبير وتوضح أيضا لمستمعين الكرام عبر إذاعة رمز دور الاتحادات أو الاتحاد العام لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، اللجنة البارالمبية، في تعزيز هذه المشاركة الرياضية لهذه الفئة.
احنا كثير في اللجنة البارالمبية بنعاني أولا من عدم وجود مجرد هذه اللجنة، بنعاني من عدم وجود هيئة إدارية فاعلة فعلا، وإنما هو أشخاص ذوي الإعاقة بيشتغلون في هذا الجانب. الجانب الثاني انه من وزاره الشباب والرياضه عندما تسمع اللجنه البرلمانيه وكانها لجنه مش في وضع خارج الوطن، للاسف الشديد لانه ليس لها دعم وليس لها مقر وليس لها اي فعاليه داخليه، احنا معترفنا خارجيا دوليا مش معترفنا داخليا.
مؤسف جدا. نعم مؤسف. طيب الاسهامات والمشاركات اللي قدمتها اللجنه البرلمانيه او الاتحاد العام، إذا ذكرتنا بشكل عاجل ما هي الأنشطة مثلا، الفعاليات، المشاركات الخارجية اللي قدمتها، وكما ذكرت في مقدمة كلامك أنه بأبسط الإمكانيات ويعني على حسب الظروف المادية الشحيحة للاتحاد أو للجنة.
احنا شاركنا أولا في البطولة الدولية في دبي، وشاركنا في الصين أيضا في البطولة العالمية الآسيوية، وشاركنا أيضا في اليابان في البطولة الدولية العالمية، وشاركنا أيضا في فرنسا السنة هذه في البطولة العالمية أيضا
في باريس.
شاركنا أيضا في البحرين في اتحاد غرب آسيا، شاركنا أشياء كثيرة، وكان لدينا مشاركة متميزة ومشاركة أيضا لم نحن.
أول مشاركة لمجموعة من النساء ذوات الإعاقة، أتذكر الأستاذ عبد الربو كانت في دبي تقريبا، صح؟ هي أول أول المشاركات. نعم
في شهر ثلاثة، في شهر ثلاثة في دبي كان شاركنا بشبه العادة، طبعا وكانت ليست المنافسة وإنما الاحتكاك
فقط. جميل. هي بداية، يعني هي بداية لإخراج هؤلاء النساء من العزلة الموجود، يعني موجودات فيها، وبالتالي المشاركة والاحتكاك أو الخروج حتى بحد ذاته يعتبر، أنا أعتبر إنجاز يعني كبير جدا، يحسب للجنة البارالمبية ويحسب للاتحاد. أعتقد كان هناك يعني مجموعة من الإعدادات في أنه هناك مشاركة يمكن في لبنان على مستوى كرة السلة، وكرة السلة يمكن أنتم الآن كما ذكرتم في بداية كلامكم أستاذ عبد الربو أنه في هناك 30 لاعبة تقريبا، الرقم صحيح 30 لاعبة؟
نعم
30 لاعبة،
24
لاعب، 30 لاعبة. هؤلاء طبعا هل فقط في أمانة العاصمة هذا النشاط المقام، أم هناك أيضا في محافظة أخرى؟
لا معنا في محافظة حضرموت في المقلة 28 لاعب ولاعبة، يعني 14 لاعب و14
لاعبة.
نعم.
بداية طيبة جدا أستاذ عبد الربو، يعني هناك اهتمام بشكل كبير جدا في هذا الجانب. هل فقط رياضة النساء ذوات الإعاقة في كرة السلة أم هناك ألعاب أخرى؟
فيما أن ألعاب الرواة في تنس الطاولة، في تنس النجم، في كرة القدم المقوبة، في الشطرنج، في طبعا المرات الاحتفالات. احنا اخر مره عملنا يوم مباراه لبيك في 70 باكثر من 160 لاعبه.
جميل جميل. ما يخصص ما او ما يخص النساء ذوات الاعاقه كره السله في العاب القوى، تنس الميدان ايضا، هذه الالعاب
في كره الطائره والريشه.
نعم.
وايضا في كره في العاب القوى الجده والقرص، وايضا في رفع الاثقال باوزان مختلفه، وفي السله ايضا.
جميل جدا. سؤال آخر، وهو أيضا أتى هذا السؤال من خلال بعض المنشورات وأيضا التعليقات لمستمعينا الكرام المهتمين في هذا الجانب، وهو حابين أن يسمعوا منكم أستاذ عبد الربو تفسير بسيط جدا عن قلة المشاركات والفعاليات الرياضية المخصصة أيضا للنساء ذوات الإعاقة.
طبعا قلة المشاركات، أولا في بنحان مشاكل مع البنات أنفسهم، فطبعا كان لدينا مشاركة حتى في فرنسا، وبعدين ذكر الشيء حملت ورودت مولودة ومشارك كان واحدة أخرى كانت مشاركة أيضا في فرنسا، وبعدين أهلها منعوها لأنها كانت تلعب في حضير الأطقاف، وطبعا لم تفضل في المشاركة، وهذه بنعاني من الواقع لأنه لا زالت العادات والتقاليد بنعاني منها كثير.
صح، إنه سفر البنت أو الفتاة خارج البلاد من دون محرم او نعم. بحد ذات الفكره نفسها مرفوضه تماما من بعض الاسر.
والجنب الثاني حتى التمويل، التمويل يقول انا اول لاعبه ما اول لاعبه ومرافق.
ايوه بالضبط صحيح، يعني اذا ارادت اللاعب انه تاخذ مرافق فعلى حساب الاسره نفسها وعلى حساب اللاعب. يعني
طبعا اول
اشياء ثقيله والحاله الانتحار الكثير. اذا طيب التجارب الخاصه بمشاركه النساء ذوات الاعاقه على الصعيد الخارجي، نقول مثلا انتم ذكرتوا انه كان في مشاركه لسبع لاعبات تقريبا في بطوله اسميها احتكاك لاكتساب مجموعه من الخبرات في دبي، هل هناك ايضا مشاركه اخرى يعني غير يعني ذكرتم انتم كان في بطوله في فرنسا وكان هناك لاعبه المفترض انها تشارك في هذه الدوره دوره البارالمبيه في باريس تقريبا، لكن بسبب الظروف الاسريه واشياء اخرى اعتذرت يعني ما تمت. هل هناك ايضا نماذج اخرى؟ نعم تفضل استاذ.
نعم كان لنا أيضا لاعبين في شاركين في العرض الأولمبي في اليابان وكان أداءهم جيد يعني.
نعم في لعبة الأثقال تقريبا
في ألعاب القوى.
في ألعاب القوى جميل جدا. إذن هذه النماذج وإن كانت بسيطة أستاذ عبد الرب للأمانة يعني بنحاول قدر الإمكان إنه نعرف المستمعين الكرام، نعرف الرأي العام إنه في لدينا رياضيات من ذوات الإعاقة وفي رياضة وفي اتحاد عام لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة وفي لجنة بارالمبية. يعني هذه الكيانات إضافة إلى الرغبة الموجودة لدى النساء ذوات الإعاقة، الفتيات ذوات الإعاقة في الرياضة وممارسة الرياضة ليس للترفيه كما يعتقد البعض، وإنما أيضا لجوانب كثيرة جدا نفسية وصحية وبدنية وأشياء كثيرة جدا. أتمنى أنه أيضا بإذن الله تعالى نفرد لها حلقات قادمة كثيرة بإذن الله تعالى.
السنة الكريم كان سعيدك وكان فيه معين لقاء قبل معك في فترة سابقة.
نعم.
واعتقد بأن التكسير كان كل لي يعتبر من لدينا احنا يعني من الاتحاد والبرلمبية والكلام.
نعم.
لكن اليوم أنا أقول بأن التكسير ليس من لدينا وإننا من لدى المجتمع والدولة في عدم دعم هذا الشريعة. نحن نبذل جهود كبيرة للتدريب والتأهيل والبطولات ولكن لن نلقى الصالة المهيئة ولن نلقى الدعم الكافي ولن نلقى تشجيع اللاعبين ولا أي شيء فيما يساعدنا على هذا العمل. أنا اليوم أعترف بأنه التكسير ليس من لدينا كما اعترفت في السابق أن التكسير من لدينا، فبدلنا جهود كثيرة وعملنا على إخراج بطولات داخلية وخارجية وشاركنا في أشياء كثيرة من اللاعبين واللاعبات، ولكن لازلنا أيضا في إطار عدم وجود الدعم الكافي والصعوبات المهيئة والتدريب المهيئ.
بالضبط، إذن من أبرز التحديات والصعوبات، لكن للأمانة يا أستاذ عبد الربو أيضا في إطار هذه التحديات الموجودة وهذه الصعوبات اللي بتواجهها للأمانة هي صعوبات كبيرة جدا، وجميل أن نذكرها وأن نقول لها بكل صراحة لأنه رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة هي تحتاج إلى اهتمام أكبر، تحتاج إلى بنية تحتية مهيئة، تحتاج إلى وسائل مساعدة ووسائل رياضية مخصصة تتناسب مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة. مع كل ذلك أنتم يعني بتحاولوا قدر الإمكان أنه أيضا يكون لكم مشاركة، يكون اسم اليمن عاليا في تلك المحافل الدولية في تلك المحافل العربية مهما كانت الصعوبات ومهما كانت التحديات، لكن اللاعبين وأنتم أيضا كجهاز إداري من يعمل كجهاز إداري وبجهود ذاتية فعلا تبذلون جهود تشكرون عليها، ونحييكم للأمانة عبر هذا المنبر منبر إذاعة رمز وبرنامج بلا حواجز.
شكرا لك أخي العزيز وشكرا على استضافتك، وأريد أن أؤكد لك بأننا أيضا عندما نذهب للبطولات نجد أن الدول الأخرى عندما يفوز الفريق حقها هذه الساعة تقول لهم كررنا لكم كذا وإحنا نرجع ولا حد يبين لنا.
الله، يعني أيضا في تشجيع آخر يأتي بعد هذه البطولات وبعد هذه المنافسات. يعني تريد أن توصل أستاذ تصل إنه لا يوجد لا دعم لا قبل ولا بعد، لا تشجيع ولا يعني حتى رفع معنويات لهؤلاء الأشخاص الذي فعلا بيحققوا نتائج. يعني أنتم ذكرتم ميدالية برونزية على مستوى دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو في اليابان، يعني إنجاز عظيم إنجاز رائع.
نعم، وعلى أيضا وعلى مستوى آسيا هذا كيف حققت الجودة.
الله يدعم. وسائل الإعلام أستاذ عبد الربو هل لها أيضا دور؟ هل أنتوا بتشاهدوا أو بتشوفوا أو لديكم أيضا هكذا إحساس أنه في تقصير من وسائل الإعلام، وما هو الدور الذي يجب أن تلعبه؟ يعني
أنا فعلا يعني أنا أقول لك بكل صدق أن وسائل لديها تأثير كبير في مجال الشهادة والرئاقة، ما عدا في المناسبات إذا كان عندنا بطولة داخلية أو خارجية أو بلغناهم هنا أو تواصلنا هنا أو أما أنهم يجهود ويسعوا عننا ويبحثوا عن الأشخاص الرئاقة سواء في الرياضة سواء في التعليم سواء في بشكل كبير جدا يعني.
يعني لابد أن تلعب وسائل الإعلام دور مهم في هذا الجانب، وهي الأساس يعني لنقل صورة الآن واضحة.
الآن أستاذ الكريم إحنا أكثر من 15% من سكان البلاد، يعني أكثر من 15% من سكان البلاد معاق، يعني ما قدر 50% أو 60% معاق ليس لهم أي حضور في المجتمع للأسف يعني.
بإذن الله تعالى صوتكم مسموع أستاذ عبد الربه، وأيضا ندعو كل وسائل الإعلام التي تستمع لنا وبشكل عام جدا أنه فعلا يكون لها دور في هذا الجانب، دور في التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ما لهم وما عليهم وما هي الجوانب التي يجب أن يقدمها سواء صناع القرار في الدولة، الأجهزة والجهات الحكومية المعنية، وأيضا الجانب المجتمعي. وإذا سألتك أيضا الأستاذ عبد الربه عن الجانب المجتمعي، ما هو الدور الذي يجب على المجتمع بشكل عام، الأسر مثلا كما ذكرتم الصعوبات اللي بتواجهها، العادات والتقاليد، الجانب بشكل عام، ما هو المفترض على هذا الجانب بشكل عام؟
أولا أنا أقول من الجانب الاجتماعي أن لا يجب إلى الإعادة أي أحد، فيكفي المعاد أنه معاد حركيا أو بصريا أو ذهنيا لا يجب إعادة العزلة داخل البيوت، وعلى من لديه طفل أو معاد أن يتخذ بأن لديه معاد هذا من الله سبحانه وتعالى وليس بالبشر، وأن عليه أن يخرج من المجتمع ليعيش حقه، يأخذ حقه من المجتمع، يعني في التعليم، في الرياضة، في أي جانب آخر، في الخروج للترفيه، في الخروج للأمثال من المعاقين وغيرهم، لكن يحبسه داخل البيت ويعيش إعادة لأنه معاق على العين.
يكفي حواجز، نعم.
الجانب الثاني أطلب من المجتمع أن يفهم بأن الأشخاص بالإعادة هم أصحاب موهبات ولهم قدرات كبيرة جدا يتعدى غير المعاق، وأنهم يعني عامل ذاك يمكنهم من هذا العمل، يمكنهم المجتمع يحسون بأنهم ناس عندهم الكفاءات وعندهم القدرات ويستطيعون أن يصلوا إلى مجتمع حتى الحكم في المجتمع أن يكون وزير أن يكون ما لا يمنع ذلك.
جميل جدا. إذن نقول يعني يكفي حواجز، المجتمع يكون أيضا هو عائق وحاجز، فهذا أمر صعب جدا لأنه الأساس والنواة الأولى هم الأسرة والمجتمع والبيئة المحيطة. إذا أعطت الدعم اللازم وأتاحت الفرص وأتاحت الإمكانية أيضا لهؤلاء الأشخاص سيأخذون حقهم بكل شك يعني في الحياة. أستاذ عبد الربه قبل أن أختم معك، لأنه بقي معي فقط سؤالين ولا أريد أن أختم معك للأمانة، لأنه فعلا هذا الجانب يحتاج منا إلى حلقات كثيرة، يعني الموضوع فيه صعوبات وفيه تحديات كثيرة جدا، هم لا ينظروا يعني قد ربما العين لا تنظر إلا فقط إلى الكيانات الموجودة، يعني معاكم اتحادات، معاكم لجنات برلمبية، معاكم مش عارف إيش، ولا يعلمون ما هي الصعوبات والتحديات اللي بتواجه هذه الكيانات. المستقبل الذي يراه الأستاذ عبد الربه ناصر حميد رئيس الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا الأمين العام للجنة البارلمبية، مستقبل الرياضة للنساء ذوات الإعاقة أين تراها في السنوات القادمة أستاذ عبد الربه؟
بالأمانة أنا لا أريد أن تكون العينان سودتان، وإنما أمامنا تفاؤل كبير جدا، ومن خلال الفترة السابقة يعني أحس بأنه إن شاء الله في المستقبل القريب حيتحسن وضع الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي تمور لهذا الجانب فقط هو الإرادة سواء من لدينا أو من لدى الجهات المسؤولة في الدولة.
جميل.
فإن شاء الله أنه ما نحكمش على أنه خلاص الدنيا سوداء، لكن إن شاء الله مستقبل قريب والأشخاص ذوي الإعاقة حيشوفوا إن شاء الله مستقبلهم في هذا الجانب
بإذن الله تعالى. ومع الخطوات التي بيخطوها الاتحاد واللجنة البارلمبية وإن كانت بسيطة، أنا أعتقد في قادم الأيام سيكون لها أثر كبير وستكون بشكل أفضل وأجمل بذلك
بإذن الله إن شاء الله.
أستاذ عبد الربه أيضا الرسالة التي تود أن توجهها أو أن توصلها إلى النساء ذوات الإعاقة بشأن أهمية الرياضة، ماذا تقول؟
أنا أجمل كلامي في مسألة كلها أنه نريد من الأسر أولاً الاهتمام بالفتيات وإخراجهم من منازلهم إلى العمل، إلى الرياضة، إلى التعليم، إلى كل منازل الحياة، ومن المجتمع أنه والدولة أن أطلب من الدولة أولا أن تهيئ الجوانب الرياضية والصالات الرياضية وأيضا وكذلك الملاعب الرياضية والمسابح والأشخاص الذوي الإعاقة، وخاصة الفتيات، لأن الفتيات هي طبعا في مجتمعنا ماخذة إعاقتين، ماخذة الإعاقة الخاصة بها وأيضا أرعيت المجتمع النامع.
نعم.
فأتمنى من الأسر والمجتمع أن أكررها مرة ثانية أن لا يؤول المعاكم بالإعاقة إعاقة، وعليهم أن ينفقوه يعني يبني حياته كما يريد.
جميل جدا أستاذ عبد الرب. أيضا التوصيات التي يمكن أيضا أن تقترحها لتحسين الوصول إلى الرياضة للنساء ذوات الإعاقة أو بشكل عام للأشخاص ذوي الإعاقة؟
أولا الدعم الكافي هذا مهم جدا، لأنه لا يمكن أن تكون الرياضة بدون الدعم الكافي للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يسوون بغيرنا من الاتحادات المعاق عندما يريد أن يتحرك يعني يريد أول السيارة المريحة والمرافق المريح وهذا الحاجة التي يريد الصالة المريحة ويرجع وسيلة المريحة، هذا بالنسبة للمعاق. فأضرب مثلا يعني العادي حيركب من وزارة الشباب إلى تحت 100 ريال، والمعاق حيركب 5000 رايح جاي، يعني بفرق كبير جدا. فالدعم بالنسبة للمعاق يجب أن يكون كافي، وأيضا ولا يسعون غيرنا من الحالات والمؤسسات الأخرى.
جميل جدا، ومثالكم كبر شاهد على ذلك، لأنه الأشخاص ذوي الإعاقة بحكم ظروفهم وأيضا قدراتهم وتركيبهم الجسمي مثلا، هم أيضا يحتاجون إلى عناية أكبر، دعم أكبر، حتى فعلا هم يحققوا النتائج المرجوة. أستاذ عبد الرب، في الأخير أريد أن أسمع كلمتك الأخيرة أو الشيء الذي كنت تحب أنك تقوله وما وردش في الأسئلة اللي قدمناها لك.
والله لقد شملت جميع الأسئلة جميعا، وأنا أؤكد أشكركم بالشكر على ما على وايد عرفت على الاستضافة، وهذه رسالة طيبة منكم، كما أؤكد صندوق المعاقين بأن صندوق المعاقين هو الرافد الوحيد للمعاق، يجعل الرياضة جزء لا يتجزأ من النشاط الدائم ودعم يدعم التعليم والتعليم.
جميل، إذن لا يسعني إلا أن أتقدم في ختام هذا اللقاء الجميل والرائع بخالص الشكر والتقدير لضيف حلقتنا الأستاذ عبد الرب ناصر حميد، الأمين العام للجنة البارلمبية اليمنية وأيضا رئيس الاتحاد العام لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة. أستاذ عبد الرب شكرا جزيلا لك.
وأنا أكرر شكري لك وشكرا لأسلم، وأؤكد بأنك المذيع المتعلق دائما في ما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، وشكرا لك الله على طرحك دائما.
إذن شكرا جزيلا أستاذ عبد الرب، يعطيك العافية.
الله يحفظك.
إذن مستمعينا الكرام، كنا فيما مضى مع لقاء جميل ورائع مع الأستاذ عبد الرب ناصر حميد رئيس الاتحاد العام لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو أيضا الأمين العام للجنة البارلمبية. استمعنا وإياكم إلى مجموعة من التفاصيل، لكن قبل أن أختم معكم هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن رياضة النساء ذوات الإعاقة، هناك فقرة بسيطة جدا سنقدمها لكم، ومن ثم أيضا ننتقل إلى موضوع ختام هذه الحلقة. هذه الفقرة هي فقرة رغم الإعاقة. في هذه الفقرة طبعا نبرز فيها بعض القصص الناجحة لمجموعة من النساء ذوات الإعاقة. الفقرة طبعا هي من تنسيق الرائعة الأخت العزيزة أماني الثلاية، باستضافة طبعا تقوم باستضافة مجموعة من النساء ذوات الإعاقة. في هذه الحلقة استضافت الأخت العزيزة أماني ملهمة رائعة من ذوات الإعاقة، هي الأخت بلقيس الشرجبية، الذي هي تعتبر من الرياضيات المتميزات والتي لها مشاركات كثيرة وجميلة. لا أطيل عليكم في هذه الفقرة، أذهب وإياكم للاستماع إلى هذه الفقرة، فقرة رغم الإعاقة، ونعود بعدها بإذن الله.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعون في برنامج بلا حواجز في رغم الإعاقة. قليلون منا من يؤمن بوجود الترابط قوي بين الممارسة الرياضة ولوجا ذوي الإعاقة إلى مشاركة اجتماعية كاملة وفعالة، والرابط بين التمكين الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة هو موضوع يحظى بالأهمية ضرورية في مجتمعنا، ففي جميع أنحاء العالم يتحدى الرياضيون ذوي الإعاقة حدودهم، مما يظهر أن الرياضة يمكن أن تكون أكثر منافسة بدنية، ولكنها وسيلة فعالة للشمول الاجتماعي والمهني، حيث تعمل الرياضة على زيادة الإدراك العام للمعاق وتمده بالنواحي والقدرات والمعرفة العقلية، كما أنها تعمل تربويا وتأهيليا، يستمد منها المعاق أسلوبا نموذجيا لحياته يجعله طاقة إبداعية تسهم في بناء المجتمع. الرياضة مهمة، تعمل على تطوير الشعور بإنماء والمشاركة في مجموعات، وتعمل على زيادة الإدراك العام وتمد النواحي المعرفية والقدرات العقلية، ومساعدة المعاق أن يمارسوا حياتهم اليومية مثل أقرانهم العاديين، فيعملون معهم حياة طبيعية بأقصى ما تسمح به قدراتهم وظروفهم الاجتماعية. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعون، والذي ستحكي لنا عن تجربتها في مجال الرياضة بلقيس الشرجبي، تابعونا.
بلقيس أحمد حزام طارش الشرجبي، كيف بدأت؟ انطلقت من جمعية المعاقين حركي، من جمعية المعاقين مركز السلام، لعبت سباق عربيات، ولعبت تنس طاولة، وشاركت تنس ميدان، ولعبت ألعاب القوى اللي هي القرص والرمح والجلة، ولعبت تنس ريشة، وشاركت مشاركة في نادي الوحدة، كان معانا مشاركة لجميع الألعاب للمعاقين للمعاقين، وحصلت على المركز الأول في لعبة القرص، وكان معي تدريب الأثقال، وكان في معي مشاركات خارجية اللي هي تنس الميدان في سريلانكا وتركيا، وشاركت في تونس لعبة الجلة والقرص والرمح، وشاركت في اليابان الجلة، ونحن الآن مستمرين في كرة السلة. التشجيع من الأهل، من أمي وأخوتي وأهلي جميعا، والأستاذة أمل هزاع الله يحفظها، الله يحفظها ويرجع لها ويرجع لنا هي بالسلامة إن شاء الله. وأما الصعوبات التي واجهناها هي صعوبة المواصلات مع الأوضاع في اليمن، ونصيحتي للجهات المختصة أن تنظر إلى كل الرياضيين المعاقين بعين الرحمة لهم. أتمنى من كل أب وأم أن لا يحرموا عيالهم من الرياضة ولا الاختلاط بالمجتمع، وأتمنى من جميع الأمهات والآباء أن ينظروا لعيالهم بنظرة مش معاق ولا عائق علينا، نحن قادرين أن نحقق ميداليات أكثر من اللي معانا، نحن قادرين أن نخرج، نحن قادرين أن نشارك، نحن قادرين نعمل المستحيل ونصنع كل شيء. وأتمنى من الآباء ألا يحرموا عيالهم الفرصة الذي تاجل عندهم من عمل، من شغل، من أي حاجة. نفسي أحقق نفسي، هكذا كلمة أخيرة، أحقق نفسي أحقق ميدالية من الخارج، مش من داخل اليمن. ما داخل اليمن ما شاء الله صلت على النبي قد معي خيرات، ملالة كيس، يمكن ميداليات وجوائز وكؤوس وشهادات، وأتمنى أن يكون القادم أفضل.
إذن أعزائي المستمعين، أينما كنتم وأينما يصلكم بثواثير إذاعة رمز في برنامج بلا حواجز، الذي نتمنى بإذن الله تعالى أن يكون واقعنا كذلك بلا حواجز بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج بلا حواجز. نشكر الأستاذ عبد الرب ناصر حميد، رئيس الاتحاد العام لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، والأمين العام أيضا للجنة البارالمبية، على حديثه الشيق والملهم حول أهمية الرياضة والأنشطة البدنية للنساء ذوات الإعاقة. لقد تناولنا يمكن كما استمعتم موضوعات مهمة تتعلق بالتحديات التي تواجه رياضة النساء ذوات الإعاقة، وكيف يمكن التغلب عليها في ظل الظروف الموجودة على الساحة بشكل عام، من خلال أو ابتداء من البنية التحتية الغير مهيئة أساسا لممارسة الرياضة، مرورا بالوسائل المساعدة، الوسائل الرياضية من أجهزة ومعدات، هذه أيضا تحتاج إلى مواصفات خاصة وتكلفة كبيرة جدا، يتم استيرادها أيضا من دول الخارج وبمبالغ كبيرة جدا، في وجود قلة الدعم الذي موجود بشكل عام. إذن هذه القضية لابد الاهتمام بها، رياضة النساء ذوات الإعاقة بشكل خاص، وهي جزء أيضا من رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، خلق البيئات الرياضية المشجعة، تعزيز الثقة بالنفس وأشياء كثيرة جدا. تذكروا أيضا مستمعين الكرام أن الرياضة ليست مجرد ترفيه، بل هي وسيلة لتعزيز الثقة بالنفس وتحقيق الاستقلالية وبناء مجتمعات أكثر شمولية. هذه النظرة التي بينظر فيها ممكن أغلبية الناس والمجتمع المحيط حول الأشخاص ذوي الإعاقة، هذه النظرة أن الرياضة هذه عبارة عن ترفيه وغيرها، هذه نظرة خاطئة، يجب أن يتم تغييرها. كل الجهود اللي تقدم لدعم النساء ذوات الإعاقة في المجال الرياضي أنا أعتبرها خطوة نحو تحقيق التغيير الإيجابي. ندعوكم للمشاركة، لمشاركة أفكاركم مستمعين الكرام، تجاربكم في هذا المجال، ونتعاون جميعا على تعزيز الوعي حول أهمية الرياضة في حياة النساء ذوات الإعاقة. كل واحد منا يمكن أن يكون جزءا من هذا التغيير. شكرا لكم على انضمامكم إلينا، نامل أن نراكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة، نتواصل معكم بإذن الله تعالى لمناقشة قضايا هامة تؤثر في مجتمعنا بإذن الله تعالى. لا تنسوا أيضا، أذكر في الأخير، أن الرياضة ليست مجرد نشاط، بل هي طريق نحو التمكين والإيجابية. شكرا لكم على حسن استماعكم مستمعين الكرام، ونتطلع إلى لقائكم في حلقات قادمة من برنامج بلا حواجز. إلى ذلكم الحين، هذه أجمل ورق، تحية مني فهيم سلطان في الإعداد والتقديم، ومن الإخراج هشام عيسى. دمتم في رعاية الله.